بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه أحكام العمرة في ضوء الكتاب والسنة، جمعتها لي ولإخواني المسلمين لعل الله أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، وأسأل الله لي ولجميع المسلمين التوفيق لما يحبه ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. في 4 ذي القعدة عام 1427 هجرية، وهذه القراءة والتعليق عليها في 7 شعبان 1429 هجرية. فضائل العمرة. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. الثاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الفير حبث الحديد. أخرجه النسائي والطبراني الكبير، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي وفي السلسلة الصحيحة رقم 1200. والحديث الثالث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. أخرجه الترمذي والنسائي. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي: حسن صحيح، أي حسن بذاته صحيح لغيره لما له من الشواهد ومن شواهده الذي قبله عن ابن عباس، وأيضا وما يأتي بعده. والحديث الرابع عن عمر بن الخطاب رضي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن المتابعة بينهما تنفي الخطر والظهور كما ينفي الكير خبث الحديث. أخرجه الإمام ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح السنن ابن ماجه. وهذا الأمر في هذه الأحاديث للاستحباب، لأن الحج لا يجب العمر إلا مرة لمن استطاع إليه سبيلا، وكذلك العمرة عند من يقول بوجوبها لا تجب للعمر إلا مرة، وما سوى ذلك فهو من قبيل الاستحباب. فيكون الأمر في هذه الأحاديث بالمتابعة للاستحباب. والحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وفد الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر. أخرجه الإمام النسائي والإمام ابن حبان والإمام الحاكم والإمام ابن خزيمة والإمام أبو نعيم في الحلية، وصححه الشيخ المحدث الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي وفي صحيح الجامع. والسادس عنه أيضا رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. أخرجه الإمام النسائي والإمام أحمد، وقسمه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي، وصححه الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. هؤلاء الأربعة ليس عليهم جهاد: الكبير لكبر سنه، والصغير لصغر سنه، والضعيف لضعفه، والمرأة ليس عليها جهاد. فهؤلاء الأربعة جهادهم الحج والعمرة كما في هذا الحديث وغيره. والحديث السابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الغازي في سبيل الله، والحاج والمعتمر وفد الله. دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. أخرجه الإمام ابن ماجه والإمام ابن حبان والإمام الطبراني في الكبير، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه وفي السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع. والحديث الثامن أي من فضائل العمرة عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحجاج والعمار وفد الله. دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. أخرجه الإمام البزار، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. والحديث التاسع عنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أديم الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الفيل صدف الحديد. أخرجه الدارقطني في الأفراد، والطبراني في الأوسط، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. وأديم الحج والعمرة من قوله تابع، وقد عرفتم أن الأمر هنا للاستحباب. والحديث العاشر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما خروجك من بيتك تؤم البيت الحرام فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عنيف يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني. فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا أصلها الله عنك، أي بوقوفك بعرفة. وأما رملك الجمار فإنه مذكور لك، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة. فإذا طفت بالبيت خريت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. أخرجه الطبراني الكبير وابن حبان والبزار، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وهي صحيح الترغيب والترهيب. فالمعتمر يدخل في الجملة الأولى: أما خروجك من بيتك تؤم البيت الحرام فإن لك بكل وضعة تضعها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة. ويدخل أيضا في الفقرة الرابعة: وأما حلق رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة. وفي الفقرة الخامسة: فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. الحديث الحادي عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة. أخرجه الطبراني في الأوسط، وحسنه شيخنا الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب والترهيب وفي السلسلة الصحيحة. فقوله عليه الصلاة والسلام: ما أهل مهل قط إلا بشر بالجنة، يشمل الحاج والمعتمر. والحديث الثاني عشر عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، والشيخ مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. وقول عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يلبي يشمل الحاج والمعتمر. والحديث الثالث عشر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى يقول: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه خمسة أعوام لا يفل إلي لمحروم. أخرجه أبو يعلى وابن حبان، وأخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي والخطيب الرقيبي وابن علي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. فقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يقول: إن عبدا أصححت له جسما ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم. فقوله لا يفد إلي يعني إلى بيته الحرام، فيشمل الحج والعمرة. والحديث الرابع عشر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أيوه هذا هو كما عرفتم عن الثالث عشر عن أبي سعيد وعن أبي هريرة، فإذا كان هناك ترقيم يرقم حديثين. وفي هذا إشارة لأي ترقيم. الحديث الرابع عشر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. متفق عليه. والحديث الخامس عشر عن أم معقل رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الحج والعمرة لمن سبيل الله، وإن عمرة في رمضان تعدل حجة. أخرجه الحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. والحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من خرج حاجا فمات كتب الله له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب الله له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا في سبيل الله فمات كتب الله له أجر الغازي إلى يوم القيامة. أخرجه أبو يعلى والطبراني الأوسط وابن أبي حاتم في العلل والبيهقي في الشعب ويحيى بن صاعد في مجلسان من الأماني وأبو نعيم في أخبار أصفهان، وجود إسناده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. فهذه 17 حديثا بذلك المكرم في فضائل العمرة ما يجب على من أراد العمرة قبل السفر، يجب على من أراد العمرة قبل السفر ما يلي: التخلص من الشرك وجميع نواقض الإسلام، التخلص من جميع البدع في الدين، التخلص من جميع المعاصي والآثام، التخلص من جميع المظالم والتبعات، التخلص من حقوق الناس إن استطاع ذلك. يعني الفرق بين الرابع والخامس أن الرابع مظالم والخامس حقوق مثل وداعات وأمانات في عند للناس وديون يؤديها إلى أصحابها. السادس أن يعطي من تلزمه نفقتهم ما يحتاجون إليه حتى يعودوا. السابع أن يكون الزاد من الحلال الطيب. إذا عندك زيادة اذكرها. الثالث أن يتعلم أحكام العمرة. والتاسع أن يسأل أهل العلم فيما يشكل عليه، وأن يوصي بما له عليه، ويزاد في حق المرأة وجود المحرم أو الزوج. والثاني عشر استئذان المرأة زوجها في عمرة نافلة. آداب السفر: الأدب الأول أن يكونوا ثلاثة فأكثر. آداب وأحكام السفر. طيب لا بأس، آداب وأحكام السفر. أولا أن يكونوا ثلاثة فأكثر. فعن عبد الله بن عمرو، أمثال موجودة عندك؟ أي نعم. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. الثاني أن يؤمر أحدهم. فعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. أخرجه أبو داود والضياء وأبو عوانة والبيهقي، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. الثالث أن يكون سفرهم يوم الخميس. هذا من الآداب. فعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. أخرجه البخاري. الأدب الرابع أن يكون صباحا، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم بارك لأمتي في بحورها. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن صخر الغامدي رضي الله عنه. وأخرجه ابن ماجه عن ابن عمر، وأخرجه الطبراني الكبير عن ابن عباس وابن مسعود وعبد الله بن سلام وعمران بن حصين وسعد بن مالك والنواس بن سرحان، وأخرجه الطبراني في الأوسط عن جابر، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. هذا عن جمع من الصحابة كما رأيتم. ثم قلت تنبيه، قال الترمذي وفي الباب عن علي وبريدة وأنس، زاد المنذري في الترغيب والترهيب نضيق بن شريط وأوس بن عبد الله وعائشة. قال المنذري وقد جمعتها في جزء وبسطت الكلام عليها. والذي يذكر ترقيم الأحاديث يتنبه لهذه الأحاديث فيعدها بحسب أسماء الصحابة. والأدب الخامس اختيار الرفقة الصالحة. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وتين الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتري أو تجد ريحة، وتين الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. ومعناه أنك إذا جالست الصالح لا تحرم من الخير، ينفعك الله به في الدنيا وفي الآخرة. والعكس بالعكس، إذا جالست السيء فإنك لا تسلم أن يصل ضرره إليه بهذه الطريقة أو بالأخرى، إما عاجلا وإما آجلا، وقد يكون عاجلا وآجلا. والأدب السادس ما يقوله المسافر المقيم عند الوداع، والسابع ما يقوله المقيم للمسافر. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو يدع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول: استدعوا الله دينك وأمانتك وآخر عملك. أخرجه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي وفي السلسلة الصحيحة. والحديث الثاني عن سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أنزل مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وحواتيم عملك. أخرجه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي. والحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ودعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائره. أخرجه ابن ماجه وأحمد، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه. وجاء عند الطبراني في الدعاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه. ولكنه من طريق رشدين بن سعد وهو ضعيف. وجاء عند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: كان إذا ودع أحدا قال: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وفي سنده ابن لهيعة، ولكنه حسن لغيره. راجع سلسلة صحيحة. الحديث الرابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. قال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني بأبي أنت وأمي. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. أخرجه الترمذي. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي: حسن صحيح، يعني حسن لذاته صحيح لغيره. والحديث الخامس وهو الأخير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شر. فلما ولى الرجل قال: اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي وفي صحيح سنن ابن ماجه وفي السلسلة الصحيحة. وليس عند ابن ماجه اللهم اطوي إلى آخره. إذن يقول المقيم للمسافر: أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك. وأحيانا وخواتيم عملك. هذا المقيم للمسافر من حديث المغرم. ومن حديث أبي هريرة: أستودع الله، أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. وجاء عند الطبراني في الدعاء عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه. من طريق الدين بن سعد وهو ضعيف. وعند أحمد عنه أيضا عن أبي هريرة: كان إذا ودع أحد يقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك. هذا عن أبي هريرة عند أحمد يرتقي مع حديث ابن عمر فيما يقوله المقيم للمسافر. تدعو دينك وأمانتك وآخر عملك أو خواتيم عملك. بسنده ابن لهيعة ولكنه صحيح بغيره أحسن من حسن، يعني هو أظن ضعيف ولكن لوجود ما يشهد له ارتقى. يتعدل حسن إلى صحيح. أما توبيع المسافر للمقيمين من حديث أبي هريرة عند الدوران في الدعاء، لكن من طريق رشدين بن سعد، لا ينظر هل له شاهد. أن أراد أن يسافر طريقا لمن يصلح أستودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه، يعني توديع المسافر توديع المقيم للمسافر، هذا إن شاء الله ثالث. وتوديع المسافر للمقيم يحتاج إلى مزيد نظر. ثانيا يتواصون فيما بينهم بتقوى الله، وإذا قرأ أحدهم سورة العصر فحسن بفعل الصحابة. فعن أبي مدينة الدارمي وكانت له صحبة رضي الله عنه قال كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي لآخر السورة، ثم يسلم أحدهما على الآخر. أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة. راجع الحديث الرابع والخامس من الفقرة السابعة. الفقرة السابعة التي قبل هذا الرابع والخامس. الرابع جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني. قال زودك الله التقوى. قال زدني. قال وغفر ذنبك. قال زدني بأبي أنت وأمي. قال ويسر لك الخير حيث ما كنت. هنا يتواصلون فيما بينهم بتقوى الله. قال زودك الله التقوى. والخامس أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني. قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. من الأدب السابق راجع الحديث الرابع والخامس من الأدب السابق. وراجع من الأدب الخامس. الأدب السادس ما يقوله المسافر للمقيم عند الوداع. بقي فارغا فلو ينقل إليه الحديث الذي يقول له هو ضعيف، ينقل إلى الأدب السادس. وجاء عند الطبراني في الدعاء.
الخامسة هنا ينقل إلى العذاب السادس.
يحتاج إلى نظر هل المسافر يقول شيئا للمقيم أما الآن في سنده 20 إنسان
مع التنبيه بظاهره
الأدب التاسع رضا الوالدين في عمرة النافلة أو الحكم التاسع إن كان عندك. الحديث الأول عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغ الأجر من الله. قال فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال فتبتغ الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ مسلم. والحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اليمن فقال هل لك أحد في اليمن؟ قال أبواي. قال أذنا لك؟ قال لا. قال ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح سنن أبي داود رقم 3. والحكم العاشر صلاة ركعتين في البيت قبل الخروج تمنعانك مخرج السرور. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين تمنعانك مخرج السرور وإذا دخلت إلى منزلك فصل ركعتين تمنعانك مدخل السوء. أخرجه البزار والبيهقي في الشعر وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع وجود إسناده في السلسلة الصحيحة. الأدب الحادي عشر أن يأخذ معه ما يحتاج إليه في سفره من مقص أظافر ومكينة علاقة وغير ذلك. قال الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أن يأخذ معه ما يحتاج إليه في سفره من مال هل ذكر المال النفقة من مال زاد هذا إن شاء الله تذكرون أنا أعوذ له إذا انتهينا من الآداب. الثاني عشر نعم ارفع صوتك ذكر قبل السفر النفق الحلال آداب السفر ما يجب من أراد العمرة قبل على ما أراد العمرة قبل السفر ما يجب أن يكون الزاد من الحلال الطيب وأن يعطي من تلزمه نفقتهم ما يحتاج إليه حتى يعود. هو لا بس هذا لكن قبل يزود الكلام الزاد النفقة يستعى بعض الشيء. الثاني عشر أن يقول دعاء الخروج من البيت. الحديث الأول عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له صحيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في العمل وابن حبان كما في الموارد وابن السني في العمل كما في الأذكار للنووي بتحقيق سليم الهلالي وهو حديث صحيح. والثاني عن أم سلمة رضي الله عنها. نعم لا لا من قولي وقد عدلنا في عيد الحج حديث صحيح أخرجه وضعنا فوق. الثاني عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في العمل وابن السني والحاكم لتحقيق الشيخ رحمه الله. وقال الحاكم على إثره ربما توهم متوهم أن الشعبي لم يسمع من أم سلمة وليس كذلك فإنه دخل على عائشة وأم سلمة جميعا ثم أكثر عنهما جميعا. هذا قال هذا بعد قوله هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يفرجاه وأقره الذهبي. وقال النووي في الأذكار بتحقيق سليم الهلالي بعد إيراده للحديث حديث صحيح. وقال الآجري في سؤالاته لأبي داود سمعت أبا داود قال الشعبي سمع من أم سلمة انتهى. قلت وكون علي بن المدينة رحمه الله نفى سماعه منها فلنثبت مقدم على النافي. وصحه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وزاد ابن عساكر أو أن أبغي أو يبغى علي. وكذا صححه الشيخ الناس رحمه الله في صفة الأخيار. كلام علي بن المدينة في دليل التهليل. نعم لعله هكذا أحذف لعله تهليل. والآن إلى الإجابة على الأسئلة. يقول السائل هل يدعى للمسافر بهذا الدعاء زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت؟ الجواب ما شاء الله طيب تطبق السنة فعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول امرأة لها بنت عمرها سنة وعشر أشهر وهي لا تزال ترضع منها علما بأنها متعلقة بثدي أمها وهي تتعب أمها بالرضاعة وهي مقبلة على شهر رمضان فهل تفطمها حتى تتفرغ للعبادة؟ إن شاء الله لا بأس تدريجيا تفطمها تدريجيا. يقول امرأة صائمة يوم الجمعة ويوم السبت قضاء ولكن حصل لها في يوم السبت قبل الفطر لوقت قصير العذر الشرعي الذي يبطل صومها فهل صومها يوم الجمعة يعتبر من القضاء؟ إن شاء الله لا بس محسوب لها صومها محسوب لها وتقضي بعد انتهاء الدورة ما تقضي ما تبقى عليها. يقول هل يجوز لإنسان أن يعتذر لآخر عن لآخر غير قادر ماليا كأبيه مثلا؟ عن جواب لا يجوز إلا إذا كان عاجز بدنيا. يقول إذا صادف يوم عاشوراء صيام واجب نذر أو كفارة، هل يمكن عقد النية لصوم الواجب والمستحب معا؟ الجواب لا، يقدم نية الواجب. تقول السائلة يتم إحضار الأطفال من قبل بعض الأخوات المصليات إلى المسجد وبكثرة مما يسبب في التشويش على بقية المصليات، فما نصيحتكم؟ العناية، عناية الأمهات بأبنائهن ومحافظة عليهم حتى لا يشوشوا على البقية. يقول إذا اعتمر رجل وأنهى عمرته ثم قام بالإحرام من التنعيم بمكة بالاعتمار مرة أخرى، هل يصح ذلك؟ الجواب يكتفي بعمرته التي قدم بها. قال وإذا اعتمر عن والده أو والديه وهم لا يستطيعون بسبب المال فقط، خاصة مع الغلاء والإجراءات الصعبة، نقول لا يعتمر عنهم وهم أحياء، فهم يعتمرون بأنفسهم إذا وسع الله عليهم. طيب إلهنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه أحكام العمرة في ضوء الكتاب والسنة جمعتها لي ولإخواني المسلمين، لعل الله أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، وأسأل الله لي ولجميع المسلمين التوفيق لما يحبه ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. في 4 ذي القعدة عام 1427 هجرية، وهذه القراءة والتعليق عليها في 7 شعبان 1429 هجرية. فضائل العمرة. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. الثاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الدير خبث الحديد. أخرجه النسائي والطبراني الكبير، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي وفي السلسلة الصحيحة رقم 1200. والحديث الثالث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. صحيح الترمذي والنسائي. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي: حسن صحيح، أي حسن بذاته صحيح لغيره لما له من الشواهد، ومن شواهده الذي قبله عن ابن عباس، وأيضا وما يأتي بعده. والحديث الرابع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. أخرجه الإمام ابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه. وهذا الأمر في هذه الأحاديث للاستحباب، لأن الحج لا يجب في العمر إلا مرة لمن استطاع إليه سبيلا، وكذلك العمرة عند من يقول بوجوبها لا تجب في العمر إلا مرة، وما سوى ذلك فهو من قبيل الاستحباب. فيكون الأمر في هذه الأحاديث بالمتابعة للاستحباب. والحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وفد الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر. أخرجه الإمام النسائي والإمام ابن حبان والإمام الحاكم والإمام ابن خزيمة والإمام أبو نعيم في الحلية، وصححه الشيخ المحدث الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي وفي صحيح الجامع. والسادس عنه أيضا رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. أخرجه الإمام النسائي والإمام أحمد. وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي، وصححه الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. هؤلاء الأربعة ليس عليهم جهاد، الكبير لكبر سنه والصغير لصغر سنه والضعيف لضعفه، والمرأة ليس عليها جهاد. هؤلاء الأربعة جهادهم الحج والعمرة كما في هذا الحديث وغيره. والحديث السابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمؤتمر وفق الله. دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. أخرجه الإمام ابن ماجه والإمام ابن حبان والإمام الطبراني في الكبير، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه وفي السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع. والحديث الثامن أي من فضائل العمرة عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحجاج والعمار وفق الله. دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. أخرجه الإمام البزار، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. والحديث التاسع عنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أديم الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الفيل خبث الحديد. أخرجه الدارقطني في الأفراد والطبراني في الأوسط، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. وأدين الحج والعمرة من قوله تابع، وقد عرفتم أن الأمر هنا للاستحباب. والحديث العاشر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما خروجك من بيتك تؤم البيت الحرام، فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عنيف، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، ولم يروني فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج، أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء ذنوبا أصدها الله عنك، أي بوقوفك بعرفة. وأما ربك الجبار فإنه مذكور لك، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنا. فإذا طفت بالبيت خريت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. أخرجه الطبراني في الكبير وابن حبان والبزار، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب والترهيب. فالمعتمر يدخل في الجملة الأولى، أما خروجك من بيتك تؤم البيت الحرام فإن لك بكل وضعة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة. ويدخل أيضا في الفقرة الرابعة، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة. وفي الفقرة الخامسة، فإذا طفت بالبيت خريت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. الحديث الحادي عشر، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة. أخرجه الطبراني في الأوسط، وحسنه شيخنا الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب والترهيب وفي السلسلة الصحيحة. فقوله عليه الصلاة والسلام: ما أهل مهل قط إلا بشر بالجنة، يشمل الحاج والمعتمر. والحديث الثاني عشر، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، والشيخ مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. وقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يلبي، يشمل الحاج والمعتمر. والحديث الثالث عشر، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى يقول: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه خمسة أعوام لا يخل إلي لمحروم. أخرجه أبو يعلى وابن حبان، وأخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي والخطيب البطيني وابن علي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. فقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يقول: إن عبدا أصححت له جسما ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم. فقول لا يفد إلي يعني إلى بيته الحرام، فيشمل الحج والعمرة. والحديث الرابع عشر، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أي هذا هو كما عرفتم عن الثالث عشر عن أبي سعيد وعن أبي هريرة. إذا كان هناك ترقيم يرقم حديثين. وفي عاد إشارة لأي ترقيم. الحديث الرابع عشر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. متفق عليه. والحديث الخامس عشر عن أم معقل رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الحج والعمرة لمن سبيل الله، وإن عمرة في رمضان تعدل حجة. أخرجه الحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. والحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من خرج حاجا فمات كتب الله له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب الله له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا في سبيل الله فمات كتب الله له أجر الغازي إلى يوم القيامة. أخرجه أبو يعلى والطبراني الأوسط وابن أبي حاتم في العلل والبيهقي في الشعب ويحيى بن صاعد في مجلسان من الأماني وأبو نعيم في أخبار أصفهان، وجود إسناده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. فهذه 17 حديثا لذلك المكرر في فضائل العمرة. ما يجب على من أراد العمرة قبل السفر؟ يجب على من أراد العمرة قبل السفر ما يلي: التخلص من الشرك وجميع نواقض الإسلام، التخلص من جميع البدع في الدين، التخلص من جميع المعاصي والآثام، التخلص من جميع المظالم والتبعات، التخلص من حقوق الناس إن استطاع ذلك. يعني الفرق بين الرابع والخامس أن الرابع مظالم والخامس حقوق مثل وداعات وأمانات في عدة للناس وديون يؤديها إلى أصحابه. السادس أن يعطي من تلزمه نفقتهم ما يحتاجون إليه حتى يعودوا. السابع أن يكون الزاد من الحلال الطيب. إذا عندك زيادة اذكرها. الثامن أن يتعلم أحكام العمرة. والتاسع أن يسأل أهل العلم فيما يشكل عليه، وأن يوصي بما له عليه، ويزاد في حق المرأة وجود المحرم أو الزوج. والثاني عشر استئذان المرأة زوجها في عمرة نافلة. آداب السفر. الأدب الأول أن يكونوا ثلاثة فأكثر. آداب وأحكام السفر. طيب لا بأس. آداب وأحكام السفر، أولا أن يكون ثلاثة فأكثر. فعن عبد الله بن عمرو، هل كان موجود عندك؟ أي نعم. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. الثاني أن يؤمر أحدهم. فعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. أخرجه أبو داود والضياء وأبو عوانة والبيهقي، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. الثالث أن يكون سفرهم يوم الخميس، هذا من الآداب. فعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. أخرجه البخاري. الأدب الرابع أن يكون صباحا، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم بارك لأمتي في بحورها. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن صخر الغامدي رضي الله عنه. وأخرجه ابن ماجه عن ابن عمر، وأخرجه الطبراني الكبير عن ابن عباس وابن مسعود وعبد الله بن سلام وعمران بن حصين وكعب بن مالك والنواس بن سرحان. وأخرجه الطبراني في الأوسط عن جابر، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. هذا عن جمع من الصحابة كما رأيتم. ثم قلت تنبيه، قال الترمذي وفي الباب عن علي وبريدة وأنس، زاد المنذري في الترغيب والترهيب نضيق بن شريط وأوس بن عبد الله وعائشة. قال المنذري: وقد جمعتها في جزء وبسطت الكلام عليها. والذي ينظر ترقيم الأحاديث يتنبه لهذه الأحاديث فيعدها بحسب أسماء الصحابة. والأدب الخامس اختيار الرفقة الصالحة. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وتيد الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه، وتيد الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. ومعناه أنك إذا جالست الصالح لا تحرم من الخير، ينفعك الله به في الدنيا وفي الآخرة. والعكس بالعكس، إذا جالست السيء فإنك لا تسلم أن يصل ضرره إليه بهذه الطريقة أو بالأخرى، إما عاجلا وإما آجلا، وقد يكون عاجلا وآجلا. والأدب السادس ما يقوله المسافر بالمقيم عند الوداع، والسابع ما يقوله المقيم للمسافر. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو يدع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول: استدعوا الله دينك وأمانتك وآخر عملك. أخرجه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي وفي السلسلة الصحيحة. والحديث الثاني عن سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أنزل مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. أخرجه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي. والحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ودعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. أخرجه ابن ماجه وأحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه. وجاء عند الطبراني في الدعاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه. ولكنه من طريق رشدين بن سعد وهو ضعيف. وجاء عند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: كان إذا ودع أحدا قال: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وفي سنده ابن لهيعة، ولكنه حسن لغيره، راجع سلسلة صحيحة. الحديث الرابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. قال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني بأبي أنت وأمي. قال: ويسر لك الخير حيث ما كنت. أخرجه الترمذي. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي: حسن صحيح، يعني حسن لذاته صحيح لغيره. والحديث الخامس وهو الأخير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شر. فلما ولى الرجل قال اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. اخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الشيخ الالباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي وفي صحيح سنن ابن ماجه وفي السلسله الصحيحه. وليس عند ابن ماجه اللهم اطوي الى اخره. إذن يقول المقيم للمسافر أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك وأحيانا وخواتيم عملك. هذا المقيم للمسافر من حديث المغرم. ومن حديث أبي هريرة أستودع الله أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. جاء عند الطبراني في الدعاء عن ابي هريره مرفوعا بلفظ من اراد ان يسافر فليقل لمن يخلف استودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه. من طريق الدين بن سعد وهو ضعيف. وعند احمد عنه ايضا عن ابي هريره كان إذا ودع أحد يقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك هذا عن أبي هريرة عند أحمد يرتقي مع حديث ابن عمر فيما يقوله المقيم للمسافر. تدعو الله دينك وأمانتك وآخر عملك أو خواتيم عملك. بسنده ابن لهيعة ولكنه صحيح لغيره أحسن من حسن يعني هو أظن ضعيف ولكن لوجود ما يشهد له ارتقى. يتعدل حسن إلى صحيح. أما توضيع المسافر للمقيمين من حديث أبي هريرة عند الطبراني في الدعاء لكن من طريق رشدين بن سعد لا ينظر هل له شاهد ان اراد ان يسافر فليقل لمن يخلف استودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه. يعني توديع المسافر توديع المقيم للمسافر هذا ان شاء الله ثالث. وتوديع المسافر للمقيم يحتاج إلى مزيد نظر. ثانيا يتواصون فيما بينهم بتقوى الله. وإذا قرأ أحدهم سورة العصر فحسن بفعل الصحابة. فعن أبي مدينة الدارمي وكانت له صحبة رضي الله عنه قال كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر والعصر إن الإنسان لفي خسر أي إلى آخر السورة ثم يسلم أحدهما على آخر. أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة. راجع الحديث الرابع والخامس من الفقرة السابعة. الفقرة السابعة التي قبل هذا، الرابع والخامس. الرابع: يا رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. قال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني بأبي أنت وأمي. قال: ويسر لك الخير حيث ما كنت. هنا يتواصلون فينا بينهم بتقوى الله. قال: زودك الله التقوى. والخامس: أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. من الأدب السابق: راجع الحديث الرابع والخامس من الأدب السابق.
وراجع واو من الأدب الخامس.
الأدب الثالث: ما يقوله المسافر للمقيم عند الوداع. بقي فارغا، فلو ينقل إليه الحديث الذي قلنا هو ضعيف، ينقل إلى الأدب السادس. وجاء عند الطبراني في الدعاء.
ينقل إلى الأدب السادس.
يحتاج إلى نظر هل المسافر يقول شيئا للمقيم. أما الآن في سنده 20 من شهر،
مع التنبيه ظاهر،
مع التنبيه ظاهر. الأدب التاسع: رضا الوالدين في عمرة النافلة. حكم التاسع: إن كان عندك. الحديث الأول عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ مسلم. والحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اليمن فقال: هل لك أحد في اليمن؟ قال: أبواي. قال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فجرهما. أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح سنن أبي داود رقم 3. والحكم العاشر: صلاة ركعتين في البيت قبل الخروج تمنعانك مخرج السرور. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين تمنعانك مخرج السوء، وإذا دخلت إلى منزلك فصل ركعتين تمنعانك مدخل السوء. أخرجه البزار والبيهقي في الشعب، وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع، وجود إسناده في السلسلة الصحيحة. الأدب الحادي عشر أن يأخذ معه ما يحتاج إليه في سفره من مقص أظافر ومكينة علاقة وغير ذلك. قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أن يأخذ معه ما يحتاج إليه سفره من مال، هل ذكر المال النفقة؟ من مال وزاد، هذا إن شاء الله تذكرون أنا أعوذ له. إذا انتهينا من الآداب. الثاني عشر، نعم ارفع صوتك، ذكر قبل السفر النفق الحلال، النفق الحلال آداب السفر. ما يجب من أراد العمرة قبل، على ما أراد العمرة قبل السفر ما يجب أن يكون الزاد من الحلال الطيب، وأن يعطي من تلزمه نفقتهم ما يحتاج إليه حتى يعود. هو لا بس هذا، لكن فقط يزود الكلام الزاد والنفقة يستعى بعض الشيء. الثاني عشر أن يقول دعاء الخروج من البيت. الحديث الأول عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في العمل وابن حبان كما في الموارد، وابن السن في العمل كما في الأذكار للنووي بتحقيق سليم الهلالي، وهو حديث صحيح. والثاني عن أم سلمة رضي الله عنها، نعم نال من قولي، وقد عدلنا في عدة الحج حديث صحيح أخرجه وضعنا فوق. الثاني عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في العمل وابن السني والحاكم لتحقيق الشيخ مطلع رحمه الله. وقال الحاكم على إثره: ربما توهم متوهم أن الشعب لم يسمع من أم سلمة، وليس كذلك، فإنه دخل على عائشة وأم سلمة جميعا ثم أكثر عنهما جميعا. هذا قال هذا بعد قوله: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يفرجاه. وأقره الذهبي، وقال النووي في الأذكار بتحقيق سليم الهلالي بعد إيراده للحديث: حديث صحيح. وقال الآجري في سؤالاته لأبي داود: سمعت أبا داود قال: الشعبي سمع من أم سلمة، انتهى. قلت وقول علي بن مدين رحمه الله نفى سماعه منها فالمسكت مقدم على النافي. وصحه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وزاد ابن عساكر أو أن أبغي أو يبغى علي. وكذا صححه الشيخ الناس رحمه الله في صحة الأخيار. كلام علي بن مدين في دليل التهليل. نعم لعله هكذا أحذف لعله تهليل تهليل. والآن إلى الإجابة على الأسئلة. يقول السائل: هل يدعى للمسافر بهذا الدعاء: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت؟ الجواب: ما شاء الله. طيب، تطبق السنة، فعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: امرأة لها بنت عمرها 10 أشهر وهي لا تزال ترضع منها علما بأنها متعلقة بثدي أمها، وهي تتعب أمها بالرضاعة، وهي مقبلة على شهر رمضان، فهل تفطمها حتى تتفرغ للعبادة؟ إن شاء الله لا بأس، تدريجيا تفطمها تدريجيا. يقول: امرأة صائمة يوم الجمعة ويوم السبت قضاء، ولكن حصل لها في يوم السبت قبل الفطر لوقت قصير العذر الشرعي الذي يبطل صومها، فهل صومها يوم الجمعة يعتبر من القضاء؟ إن شاء الله لا بأس، محسوب لها صومها، محسوب لها وتقضي بعد انتهاء الدورة، ما تقضي ما تبقى عليها. يقول: هل يجوز لإنسان أن يعتمر لآخر غير قادر ماليا كأبيه مثلا؟ الجواب: لا، لا يجوز، اللي إذا كان عاجز بدنيا. يقول: إذا صادف يوم عاشوراء صيام واجب نذر أو كفارة، هل يمكن عقد النية لصوم الواجب والمستحب معا؟ الجواب: لا، يقدم نية الواجب. تقول السائلة: يتم إحضار الأطفال من قبل بعض الأخوات المصليات إلى المسجد وبكثرة، مما يسبب في التشويش على بقية المصليات، فما نصيحتكم؟ العناية، عناية الأمهات بأبنائهن والمحافظة عليهم حتى لا يشوشوا على البقية. يقول: إذا اعتمر رجل وأنهى عمرته ثم قام بالإحرام من التنعيم بمكة بالاعتمار مرة أخرى، هل يصح ذلك؟ الجواب: يكتفي بعمرته التي قدم بها. قال: وإذا اعتمر عن والده أو والديه وهم لا يستطيعون بسبب المال فقط، خاصة مع الغلا والإجراءات الصعبة، نقول: لا، لا يعتمر عنهم وهم أحياء، فهم يعتمرون بأنفسهم إذا وسع الله عليهم. طيب، إلهنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.